فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم سائلا الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن ينفع بنا وبكم وأن يسددنا وإياكم وأن يوفقنا لما فيه الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه ومع السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السؤال هل يجوز للمرأة أن تضع المكياج للمتقدم لخطبتها عند النظرة الشرعية لا يجوز يعني بداية نقول للي بيحبوا الاختصار في الفتوى لا يجوز ليه بقى لا يجوز لأن المكياج لغير المحرم لا يجوز لغير المحرم لا يجوز يعني ممكن المرأة ان هي تضع بالنسبة المتزوجة بتضع لزوجها بالنسبة للبنت في البيت بتضع ابوها يشوفها اخوها يشوفها يعني في البيت محرم يعني لكن إذا خرجت المرأة لا يجوز لها أن تضع ما يعني ما يلفت الانتباه أو ما فيه زينة على وجهها إذا يعني لما نقول إن هي يجوز لها أن تخرج يعني غير منتقبة يعني تخرج بحجابها يعني عند بعض أهل العلم تخرج بالخمار ما فيش مشكلة لكن بدون أن تضع الميك اب أو المكياج ليه لأن هو دي فيه فتنة وكذلك بالنسبة لو وضعت وفي حد زارهم في البيت وخرجت عليه بالمكياج من غير المحارم هذا لا يجوز بحال من الأحوال كمان في يعني في هذا الأمر فيه نوع تدليس لأن هذه البنت بتضع بقى اللي ما يبيض بشرتها وممكن يكون هي سمرة فتعمل بقى نوع من الكذب والخداع والتدليس وتروح حتى الأبيض ويبقى وجهها ظاهر إن هي بيضاء وتضع هنا وهنا وهنا وعينيها ومش عينيها وبعدين حتى يعني تغريه بهذا وإن هي جميلة وملكة جمال والكلام ده ثم بعد ذلك يظهر له ما لا يحب أن يراه إذا لم تضع مكياج بها هي لا تظهر على حقيقتها تظهر بقى لونها الحقيقي ويظهر مش عارف إيه الحقيقي وعينيها وكذا والأمور وممكن تبالغ فتضع يعني العدسات اللي أنتوا عارفينها ديت وتسحب الكحل كده وتعمل كذا ثم بعد ذلك يعني يراها على حقيقتها بس بعد ما إيه بعد ما يفوت الأوان يعني كما قال بعضهم وبالمكياج مثل البدر تبدو فإن مسحته صارت عم عبده يعني هي إذا خرجت باب المكياج أو كده زي البدر كده مدلسة كاذبة وتخرج على خطيبها بهذا لما تمسح بقى زي عادتها يعني ممكن ان هو لا يرضاها فبأي حال من الأحوال لا يجوز أن تضع المكياج لتظهر على خطيبها أو من يريد خطبتها من يريد خطبتها بهذا المكياج لا يجوز بأي حال من الأحوال والمرأة بطبيعتها هكذا تكون فإن رضي بها فخير وبركة، وإن لم يرضى بها فخير وبركة. بس يعني صلى الله تعالى أن يحصن بناتنا، وأن يبارك فيهن، وأن يرزقهن بالأزواج الصالحين، وأن يرزق شبابنا بالزوجات الصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم من ابتلي بأمراض نفسية وجسدية؟ هل يأثم بعدم تداويه؟ وهل إذا مات بسبب عدم العلاج يكون قد ألقى بيديه إلى التهلكة؟ أم أن هذا بلاء يجزيه الله خيرا بصبره عليه حتى ولو لم يأخذ بأسباب العلاج؟ والله هذا سؤال مهم جدا، ولكن الله عز وجل قال على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء فتداووا عباد الله. الحديث عندنا يا جماعة الصحيح: تداووا عباد الله، تداووا عباد الله. طيب، لكن دعنا نقول، هل هذا الأمر على الوجوب أو على الاستحباب؟ بالحقيقة اختلف العلماء فيه، اختلف العلماء فيه. بعضهم قال هذا على سبيل الوجوب يبقى يجب أن يتداوى، وبعضهم قال لا، ليس على سبيل الوجوب، ويجوز للمريض أن يصبر على المرض. ده ليس كلام يا جماعة، هذا كلام أهل العلم، قال بعضهم. طبعا ده مش معناه إن يعني خليكم معانا عشان تفهموا بس الكلام، بيقول لك ده الشيخ ده بيقول ما تتداوش، لا، احنا بنقول هو الحديث هو معانا اهو، بس عشان نكون في صوره الفقه. يعني هل هذا للوجوب؟ فمن لم يتداوى، يعني واحد مثلا جات له نزله بدر برد ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وبعدين يعني قال لك انا سأدعو الله عز وجل ان يشفيني، او ان انا هصبر على المرض، كده ماشي ولا يجب عليه ان يذهب الى الطبيب ويجب عليه ان ياخذ كذا؟ فبعضهم قال يجب، وبعضهم قال يستحب، يعني يجوز لك ان انت تدعو الله عز وجل وان انت تصبر. طيب، ايه برضو الدليل على كده؟ الدليل ان المرأة التي جاءت من الله السلام وهي تصرع، قالت: يا رسول الله اني اصرع واني اتكشف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. يعني ما هو الصرع له دواء، يعني حتى بيقول لها ده، حتى الدعاء نفسه بيقول لها ممكن أدعي لك ويشفيك الله عز وجل، وممكن ما أدعي لكش، لا، أدعو الله لك وتصبري وتأخذين أجر الصبر. فعشان كده دي من ضمن الأحاديث اللي العلماء خدوا منها ان ممكن ما يعني لا تاخذ باسباب التداوي وتصبر مع ما يعتريها من مرض. تمام، فهو ده يا جماعه، ده هذا ده جزء من الادله، ده دليل من الادله. ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم تداوي او انا ادعو الله عز وجل قولا واحدا، قال لها ادعي لك ربنا يشفيك ولا تصبري. فهو ده دليل الجماعه اللي قالوا لا، ممكن الواحد ما ياخذش باسباب التداوي ويصبر على الحالة التي حصلت له من مرض أو شيء من هذا القبيل. ده رأي بعض العلماء، ولا هذا لهم دليله، عشان من يفعل ذلك لا يأثم. يعني هم يقولون لا يجب عليك أن تأخذ بها، طب ناخذ بالأسباب، خذ بالأسباب، هل يجب عليك الأخذ بالأسباب؟ دي فيها خلاف، فعشان تكون في الصورة. ممكن الكلام ده يكون بعض الناس لم يسمعه قبل ذلك. طيب، فقالت: يا رسول الله أصبر، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. يعني ماشي، خليني أصرع، خليني في هذا المرض وأنا أصبر عليه حتى أخذ أجر الصابرين على المرض، لكن بس في حاجة، أن أنا بتكشف فأنا لا أريد أن أتكشف. يا سلام على هذه المرأة الصحابية الجليلة، يعني شوف المرأة خافت تخاف على عرضها، تخاف على نفسها جسدها، هي لما بيأتيها الصرع، عارفين ربنا عارفين وإياكم ما يحصل للمصروع أو المصروعة، برجله هنا وهنا وهنا، ممكن الثياب ترفع عنها وتتكشف، فهي خايفة على نفسها، ربما يحصل لها في الطريق فيراها بعض الناس غصب عنها، هي ليست في يعني مش في وعيها أصلا، فكيف بمن تكشف نفسها بمزاجها؟ يعني هذه المرأة غصب عنها، يعني حتى لو غصب عنها لن تؤاخذ بهذا، هي مريضة وليست في وعيها، فلو رآها أحد معلش ليس عليها ذنب. ومع ذلك آتي رسول الله، أصبر بس أدعو الله ألا أتكشف، أنا ما أحبش حد يشوف، أحب أن أكون مستورة. إنما اللي هي سبحان الله تخرج من بيتها وقد كشفت عن مفاتنها، ليه تخرجي من بيتك وتكشفي عن مفاتنك؟ ليه؟ عشان ايه؟ حتى تفتني خلق الله عز وجل، تفتني الشباب، وبعد كده تقول التحرش ومش التحرش والجماعه اللي هم الوحشين والشباب، طب ما انت اللي خرجتي. يعني اذا لومت الشاب انه تجرأ فانت الذي ساعدته على ان يتجرأ، نحن لا نعطي يعني فرصه ولا بنقول يا جماعه لا، ده احنا بنقول ده غلط وده غلط. لكن انت لا تجعلي هذا الولد الذي يراك انت سبب من اسباب هذا التحرش وهذا الشيء. المهم فهي قالت ادعو الله الا اتكشف. فبالنسبه لي لهذا الامر، طب احنا بنفضل ايه؟ احنا بنفضل ايه؟ او بنرجح ايه؟ بنرجح التداوي، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، تداوى وقال، وفي الطب النبوي يعني ابن القيم رحمه الله ألف كتابا في الطب النبوي وغيره من أهل العلم ألف في ذلك، وفي زاد المعاد ما شاء الله كثير جدا في بعض الأدواء التي يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي بها، وقال إن شفاء أمتي في ثلاث، في شربة عسل وفي كية نار وفي شرطة محجم، يعني واضح الحديث في الصحيح صحيح مسلم. طبعا احنا مع احترامنا للعلماء الذين قالوا يعني يجوز له ان يصبر والا يتداوى، احنا بنرجح ان يتداوى الانسان وان يزيل ما به من الم حتى يعني يمارس حياته على راحته، وعلى يعني يستطيع ان هو يصلي وان هو يصوم وان كذا وكذا، لان المرض بيمنع الانسان من اشياء كثيره، بيمنع الإنسان من أشياء كثيرة. فعموما يعني حتى لا ندخل في موضوع التهلكة والكلام ده، إن شاء الله نتداوى ونأخذ بالأسباب، وكما في الحديث عقلها وتوكل، تداوى عباد الله، مع قبل الذهاب إلى الطبيب وقبل تعاطي الدواء إن احنا نسأل الله عز وجل الشفاء. الله عز وجل يقول كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. وهذا لا تعارض بين هذا وبين أن أنت تأخذ بالأسباب، لأن في الحقيقة الشافي هو الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه وكان يرقي غيره، اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، وفي رواية لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر عيني كل حاسد الله يشفيك، بسم الله ربنا بتربة أرضنا يشفى سقيمنا، ورقية الفاتحة والتداوي بالأعشاب يعني والأمور الآن يعني وصلت إلى مبلغ عظيم جدا في الأخذ بأسباب التداوي. أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال التالي، أخت لديها وساوس بأنها يمكن أن تفعل ذنبا يمنعها من الجنة ويوجب عليها النار، وما الذي يضمن لها أن الله عز وجل سيقبل منها ما تفعل، وهذا يصعب عليها الاستزادة من الخيرات؟ طب خدوا بالكم بقى، لأن السؤال ده مهم، وفي وساوس شيطانية بتأتي للإنسان، يقول لك من الذي يضمن لها أن الله عز وجل سيقبل منها ما تفعل، وهذا يصعب عليها الاستزادة من الخيرات، وأن الشيطان دمرها بوساوسه بحيث إنها أصبحت ترى أن أعمالها ربما تضيع ولن تستطيع دخول الجنة، وصارت تكره أنها فتاة، لأن الرجال مكرمون لأنهم ذكروا في القرآن أكثر من النساء، وأن المرأة يجب عليها أن تجلس في البيت وتقوم بأعماله فقط، وأنها أقل من الرجل، فما الحل؟ وكيف تحب نفسها وترجع لما كانت عليه من عبادة وتبعد عنها وساوس الشيطان، خصوصا أنها تقلل من نفسها لأنها فتاة؟ أولا هذا السؤال يعني فيه مغالطات كثيرة جدا. موضوع أن الفتاة أقل من الكلام، من الذي قال أن القرآن قلل من المرأة وقلل من شأنها؟ بالعكس، جاء الإسلام كرم المرأة وأعلى من شأنها وأنقذها من الهلاك ومن الوأد ومن غيرها، وسمى سورة باسمها، يعني سبحان الله، بتقول الرجال سمى سورة باسمها، يعني سورة النساء، سورة النساء، ما فيش سورة اسمها سورة الرجال، سورة النساء، في سورة مليانة ذكر النساء. النساء، ومين اللي قال ان ذكر الرجال اكثر من النساء؟ انت لو شفت كلمة النساء يعني وذكرهن، ربما يكون، ودي طبعا محتاجة احصائية، لكن النساء ذكرنا بكثرة، النساء ذكرنا بكثرة في كتاب الله عز وجل، يعني وحتى لو لم تذكر النساء، هل هذا دليل على احتقار القرآن؟ حاشاه للنساء، لا يمكن. والمرأة أمنا، والمرأة بنتنا وزوجتنا، يعني تكريم، يعني لا نحتاج إلى أن نذكر في هذا السؤال مدى تكريم الله عز وجل للمرأة، وأنتم تعلمنا هذا، النساء تعلمنا هذا. طيب، إنما أنت بس إن أنت بتقول إن أنا عايزة ترجع لثقتها بنفسها وكذا، والشيطان عمال يشتغل على النقطة دي، إن أنت قليلة وإن أنت ذليلة وإن أنت أقل والدون والكلام ده، وإن أنت مهما عملت من الأعمال الصالحة إيش ضمنك إن ربنا سبحانه وتعالى هيقبلها ويرفعك درجات، والمعاصي اللي أنت عملتها إيش ضمنك إن ربنا غفرها؟ ما هو ده بقى الشيطان يلعب على هذه النقطة وهذا الوتر الحساس، يجي للعابد يقول له ما انت ايه ضمنك ان ربنا غفر ليك ما فات، وان انت الحاجات اللي انت بتعملها دي ربنا سبحانه وتعالى بيقبلها؟ انت اصلا مرائي، انت مشهر، انت مسمع، انت بتعمل عشان الناس، انت بتعمل ليس من اجل الله، انت عشان الناس يقولوا كذا. وممكن الراجل اصلا بيعمل لله عز وجل، لكن يجي له وسوسة لحد ما تغلب عليه هذه الوسوسة، لحد ما بيصدق الشيطان، يقول طب انا هعمل بقى كده ليه؟ والله من عام مش هصلي ولا هصوم ولا هتصدق ولا هحج ولا عمره، ما انا بعمل عشان يقال لي يا حاج فلان، وعشان يقول لي ده هو المتصدق، واول من تسعر بهم النار ثلاثه، قارئ القران والعالم والمتصدق والمجاهد. طب انا خلاص لها روح هنا ولا هنا ولا هنا، وربنا سبحانه وتعالى الله اعلم هل غفر لي ولا لا، انا عملت بلاء ومصائب وما تركت ذنبا الا وفعلته، حتى ييأس الانسان ويقنطه من رحمه الله عز وجل. لا لا، أخي الكريم وأخت الكريمة، الله عز وجل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا قال كده، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ده حتى الشرك بالله، إذا تاب الإنسان من الشرك وعاد إلى الله وإلى التوحيد وترك الشرك، الله عز وجل يقبله. هذا الكلام ده صحيح في القرآن الكريم، يعني لو انت كافر بالله عز وجل واسلمت الان، الله عز وجل يغفر لك ما مضى. طب لو انت كنت مسلم والحدت واشركت بالله وبعدين تبت الى الله ورجعت الى الاسلام، الله عز وجل يقبلك. اوعى الشيطان يضحك عليك، الله عز وجل يقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ده بيكلم كافرين، قل يعني يا رسول الله قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن الشرك والكفر، يغفر لهم ما قد سلف، خلاص كل اللي فات راح مات، ويبدأون صفحة جديدة، صفحة التوحيد، ويدخلون الجنة، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. طيب، في قوله تعالى في سورة الفرقان في آخرها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، شوفوا الذين لا يدعون يعني لا يشركون، وبعدين ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا هو يشرك واللي يزني واللي يقتل الكلام ده يدخل النار. طيب، سكت على كده؟ لا، لم يسكت، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. فيا أختي الكريمة، توكلي على الله وعملي صالحا والله عز وجل يقبلك، وتوبي الله عز وجل من أي سيئة والله عز وجل يغفر لك، وأنت مكرمة، وأنت إن شاء الله شأنك عند الله عز وجل إن صدقت في التوبة وفي النية، الله عز وجل يرفع قدرك. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يبارك في نسائنا وفي نساء الأمة وفي رجالها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع فاصل قصير ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنجيب عن باقي الأسئلة، وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الطواف والسعي بالعربات الكهربائية لعذر ولغير عذر؟ بالنسبة للطواف والسعي بالعربات الكهربائية لعذر فهذا لا بأس به، الحمد لله. الآن يعني كان زمان يحمل الذي عنده عذر لا يستطيع المشي مثلا لمرض شبه ذلك أو لكبر على خشبة، كما ترون يعني فيما مضى، يعني يحمله الرجال أو واحد أو كذا. والآن صارت الأمور الحمد لله إلى ما هو أسهل بكثير، الكرسي المتحرك، والآن صارت عربات كهربائية بدون ما يعني يدفعها أحد من الخلف. فإذا كان لعذر فلا بأس، ولكن إذا كان لغير عذر فهذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم. واحد قوي ما في مشكلة أصلا في أنه هو يطوف بدون عربات ولا أنه يسعى بدون عربات، وبعدين قال لك أما يعني أجيب عربة كده بفلوسي وخلاص وارتاح يعني بدون أي عذر. قال يعني أهل العلم، بعض أهل العلم، لا يجوز الطواف والسعي بدون عذر راكبة، لا يجوز. ومن فعل ذلك، بعض أهل العلم يقولون عليه دم، كالمالكية وغيرهم. فإذا ليه؟ طيب، طب وفي حديث يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان راكبا ناقته. ابن عباس بين العلة في ذلك، بين العلة في ذلك أنه يعني حتى يراه الناس، لأنه طبعا جاء في حجة الوداع الناس من كل حدب وصوب، من كل مكان، حتى أول يعني كثير جدا منهم أول مرضى يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان ابن عباس يقول إن الناس غشوا النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه ويروه، فلم يكن بد إلا أن يركب النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يراه كل الناس. فيعني جمهور أهل العلم يقولون كانت هذه العلة في ذلك، وإلا فالأصل أنه يطوف راكبا، الأصل أنه يطوف ماشيا ويسعى ماشيا. خلاص يبقى الإنسان يخرج من هذا الأمر ويطوف ماشيا ويسعى ماشيا طالما أنه ليس عنده أي عذر. ليه؟ لأن أنت لو ليس عندك عذر وركبت أو شيء من هذا القبيل فعند كثير من أهل العلم عليك دم، عليك دم. فإن أردت بقى أن أنت تجبر هذا الذي فعلته بدم، تذبح دما، فافعل. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم يعني سائر الأعمال. السؤال التالي: ما العمل مع الشخص لدود الخصام واعتاد أن تصالحه أو أن يصالحه الناس ويعتذرون له ويعتذر له منعا من تفاقم المشاكل، وليس لأنهم مخطئون بحقه، فمهما كان مخطئا لا يعتذر وينسجم مع الخصام وإلقاء اللوم والتعنيف على أتفه الأسباب والتكرار، هل مبادلته بنفس أسلوبه أم قطع العلاقة معه حيث أنه لا ينتصح ويرى نفسه حكيم الزمان؟ يعني أولا موضوع إن لن يسلم لك أحد في موضوع يعني الصفاء، يعني ستجد يعني حتى الذي صفي لك يعني ربما ينقلب في يوم من الأيام عليك، ولكن خير الناس يعني من كان بطيء الغضب سريع الفيء الرجوع، وشر الناس من كان سريع الغضب بطيء الفيء يعني بطيء الرجوع. ويبدو أن صاحبنا ده من هذا النوع، أنه هو سريع الغضب، سريع الانفعال، سريع المشاكل، يفتعل المشاكل ويرى أنه على صواب، وأنه كان المفروض الناس تسمع كلامه وأنه هو كلهم غلط وهو اللي صح، وأنه ليه يعتذر وهو أصلا مش غلطان، وأن الناس دايما هم الغلطانين وهم اللي يقولوا لحد عنده يعتذرون له، وأنه هو زي ما أقول لك يعني لا يغلط ولا يخطئ. وفي نفس الوقت يعني يرى أنه دائما في الجانب الصح، يعني مع أنه كثيرا ما يكون على خطأ. والله هذا يحتاج إلى حكمة في التعامل معه، يعني لا أقول أن أنت دائما تذهب إليه وتعتذر له، لأنه دائما سيرى نفسه على صواب، وأن دائما الناس فعلا لو كانوا هم أصلا الصواب ما كانوا اعتذروا له. فلا بد أن هو برضو يوقف عند حده، وأن هو يعني يعامل معاملة يفهم منها أنه ليس دائما على صواب وأنه ليس معصوما. فيحتاج يعني الأمر لا يحتاج إلى فتوى، ولكن يحتاج إلى حكيم يتعامل معه بحكمة، وأن هو يوضح له أنه على خطأ. ممكن ما تقولوش أن أنت مخطئ، لكن من جانب آخر توضح له أنه مخطئ بدون أن أنت يعني تصمه بهذا الخطأ، لأن النفس وخصوص النفس هذا الرجل يعني عزيزة ولا تحب أن يعني أن توصف بأنها أخطأت. ممكن واحد يوصف أنه فقير أو يوصف أنه كذا أو كذا، لكنه يوصف أنه جهل هذا الأمر أو أنه مفهمش كويس أو أنه كذا كذا، لا يحب هذا. لكن بحكمتك تستطيع أن توصل إليه أنه خالف الصواب بطريقة ما، بطريقة ما. يعني هو الأخ بيسأل يعني على أساس أنه عايز يعني كيف نعامله، فيعني ونحن بننصح الأخ إن كان يسمعنا أو يعني شبيهه في هذا الخلق، أنه ليس هناك معصوم إلا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ما أخطأ قط صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لي ولك فنحن نخطئ، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وليس هناك معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى بعض الصحابة أخطأ، حتى بعض التابعين أخطأ، حتى كل الناس، كل بني آدم خطأ. ما من ذا الذي مساء قط، ومن له الحسنى فقط. يعني ممكن تخالفني الرأي وخالفك الرأي وهكذا. فدائما يعني يعني حتى العلماء، يعني حتى لو كنت فقيها لو كنت عالما، يعني لكل عالم زلة، ولكل جواد كبوة. دائما يقولون رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. يعني هو ما تقولش إن رأي صواب لا يحتمل الخطأ، وإن كان حال بعض الناس هذا، يقول إن رأي صواب لا يحتمل الخطأ. ليه؟ أنت مين؟ ورأي غير خطأ لا يحتمل الصواب. ليه؟ العقول متفاوتة، وأنت لم تحط بالعلم كله، ويخفى عليك ما ظهر لغيرك كما أنه يظهر لك ما خفي على غيرك. كلنا هكذا هذا الرجل. فإذا أخي الكريم، يعني دائما، يعني إن لا تتكبر ولا تكابر، ويعني إذا أخطأت فاعترف أنك أخطأت، وليست القضية أو المشكلة أنك تخطئ، ولكن المشكلة أن تتمادى في الخطأ. فيعني من شيم الرجل الحق، من شيم الرجل صاحب المبدأ الصواب، أنه هو إذا أصاب خلاص، يعني إذا أخطأ يعترف أنه أخطأ، وهذا لا يقلل من قدره، ولكنه هذا يزيده رفعة ويزيده يعني مكانة في الناس. والعمل تعمله لله عز وجل، يعني حتى إن خاصمت تخاصم بحق، وإن صالحت تصالح بحق، وإن أخطأت اعترف بخطئك وسيرفعك الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال: ما حكم التعاون الزميل مع زميله في الامتحانات؟ يعني ايه التعاون؟ يعني التعاون مع زميلي يعني الغش، يعني في الامتحانات، في اثناء الامتحان مفيش حاجه اسمها تعاون. انت خلاص يعني تسلمت الورقه والاسئله امامك، لا يجوز لك بقى ان انت ايه تنظر يمينا او شمالا، او تاخذ معلومه من هذا وبعدين تقول وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاسم. هذا اثم وعدوان. ليه؟ لان انت لماذا وضعت الامتحانات؟ ولماذا عليك المراقبون؟ ولماذا يعني جعلت هذه القاعات، وأتي لك يعني بهذا الشروط وهذه المحظورات، وفي رئيس لجنة، وفي تسليم، وفي كنترول، وفي وفي وفي، لماذا كل هذا؟ كل هذا منع للغش. وعندك قانون الغش، ممكن إذا غششت ويعني وظهر أو واكتشف غشك في المراقب وكذا، بيأخذ ورقتك، بيكون فضيحة. وإذا سلمت إلى الإدارة فتحرمك من الامتحان، وممكن تحرم سنتين من الجامعة أو من المؤسسة التي تكون فيها. فلماذا؟ وهذا غش وليس تعاونا. وأنت الآن تضع الآية في غير موضعها، وتعاونوا على البر، هذا ليس برا ولا تقوى، هذا غش. وكم عانت الأمة من غشاشين تدرجوا ونجحوا بالغش، فصار دكتورا يعني غشاشا، فلم يفلح ولن يخرج من تحته مفلحون، وصار طبيبا فاشلا لأنه ما كان يخرج إلا بالغش، وصار صيدليا فاشلا، وصار مهندسا فاشلا. جنى على الأمة وجنى على الناس ما جنى بسبب أنه لم يكن على الدرجة يعني قوية، وإنما خرج بهذا. وخرج المدرس الفاشل وغير المتقن، والمدرسة الفاشلة وغير المتقنة بسبب هذا الأمر. لا يذاكر وبعدين بالواسطة ينجح، لا يذاكر وبعدين يكتب له غيره، لا يذاكر وبعدين يترك للغش، أو لا يذاكر ويغش. ونحن نقول لأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا إن هذا العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. إن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. فلا تظن أنك بما غششت به سيبارك الله عز وجل لك، لن يبارك الله عز وجل لك. فذاكر حتى لا تضع نفسك في هذا المأزق. ذاكر كويس، ما يعني سيبك من صحبة السوء، دعك ممن يقول لك يا عمي إذا أردت مش عارف إيه، يعني لا، من سهر العلا يعني نال المعالي، أو من طلب العلا سهر الليالي، من طلب العلا سهر الليالي. إنما وما نجح الناجحون، وما تفوق المتفوقون، وما تميز المتميزون إلا بمذاكرته بعد إخلاصهم لله عز وجل. ولو طلب منك ان انت تغش ما تغشش، ولو طلب منك ان انت تغشش لا تغشش، على فرض يعني. لو واحد قال لك طب اديني بس عشان كده احنا اصحاب وان كذا واديني بسرعه، لا لا تعطيه، لانك تساعده على الخيانه، وانت بهذا تخونه وتخون الامه. لا تعطيه شيئا، وان عرض عليك غش لا تغش، لان البركه تكون في تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. وامر الله عز وجل بالتقوى ملأ القران الكريم، وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام ملأت السنه الكريمه. صلى الله تعالى ان يعني يبارك فيكم، وان يجعل اولادنا وبناتنا من المتفوقين والمتفوقات، وان يجنبهم مزالق الفتن، انه ولي ذلك والقادر عليه. يقول السائل: كيف أعامل ولدي العاصي؟ أنا تعبت معه كثيرا في تربيته وهو لا يسمع الكلام، فهل يجوز لي أن أطرده من البيت تأديبا له؟ والله هذه القضية يا جماعة مهمة جدا في هذا. أولا العلاج، أولا أن تلجأ إلى الله عز وجل. أنت لا تربي مهما عملت من وسائل تربية، وده مطلوب منك طبعا، ومهما عملت كأم من وسائل تربية، الله عز وجل المربي، الله رب الناس، فالجأ إلى الله عز وجل حتى يربي لك ولدك. قل يا رب الناس رب ولدي، اللهم إني فشلت في تربية ولدي فربه لي، اللهم يعني أنا عجزت عن تربية ولدي وأنت القادر وأنت رب الناس فرب ولدي، ونحو هذا من الدعاء. يعني سيدنا نوح عمل ما عمل مع ولده، ولكنه الله عز وجل لم يرد الله أن يهديه، يعني لخلل في الولد. يعني طبعا الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومع ذلك يعني ماذا يصنع سيدنا نوح؟ قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وقبل ذلك يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يعني في معصيته وفي كفره ما طرده سيدنا نوح عليه السلام. فالطرد يا جماعة ليس علاجا، بل ربما يزداد الولد عنادا ويزداد كبرا ويزداد، وربما يجتمع معه أصحاب السوء، وربما يؤخذ ذات الشمال فيشرب المخدرات والمسكرات، وربما يعني يذهب إلى أماكن تندم بعد ذلك على أنك فرطت في ذلك وطردت ولدك. سيدنا نوح عليه السلام ما طرده، وقال يعني اذهب عني واغرب عني، انا يعني ادعوك الى الله عز وجل وانت تدعوني الى كذا، لا، في الى اخر لحظه، الى اخر ثانيه سيدنا نوح قلبه مع ولده. ونحن لا نقول ان قلب الوالد ليس مع ولده، لكن هو بعض الاباء ممكن هو يرى ان هذا الامر وسيله من وسائل العلاج، ولكن الحقيقه لما بحثنا حتى في هذا الامر ما وجدنا ان هذا حلا. يعني حتى لو سألت علماء الدين جميعا، وعلماء التربية وعلماء النفس وبتوع التنمية البشرية وبتوع مش عارف يعني كل هؤلاء الناس والأخصائيين لن يعني لن يقولوا لك ان طرد الولد هو العلاج ابدا ابدا ابدا، انما ان يكون الولد في حضنك خير من ان يحتضنه غيرك. أنت شايف وأنت ترين الناس أين، يعني في خصوصا في هذا الزمان، ماذا إلى أين يذهب الأولاد؟ يعني ممكن الولد يقول لك بركة يا جامع، أنا كده كده ما كنتش عايز أقعد في البيت وكذا، وكويس إن أنا بقيت حر بنفسي، يروح هنا ويشرب سجاير ويروح عند فلان وعلان ويبات هنا ويبات هنا، واخد بالك؟ وممكن يتلم على شلة كده ويذهب إلى مراحل لا يحمد عقباه، يعني ممكن يصل إلى مرحلة الإدمان، أو العزو بالله يتلم على شلة ويخضو إلى العزو بالله إلى بيت دعارة فيشرب المسكرات والمخدرات والخمور ويأخذ الحقن والشم البودرة ويأخذ برشام ويزني والعزو بالله، وبعدين يقول لك ما أنا أعمل إيه، ما هو أنا مطرود، أنا خلاص أنا ضعت، أنا نفسي أروح ومش عارف وكذا. يعني وممكن يقول لك بعض الناس كده، ممكن يقول لك انا خلاص هم مش عايزيني انا مش عايزهم، خصوصا لو كان الولد في سن يعني 12 و13 و14 و15 و16، هذه السن التي تحتاج إلى من يحتضنه يعني. فالعلاج يا جماعة إن احنا نستوعب الأولاد بعد أن ندعو الله عز وجل أن يهديهم وأن يعني يبارك فيهم وأن يبعد عنهم شياطين الإنس والجن، والأمر كله بيد الله عز وجل، لكن أنت أعمل ما عليك ولا تكن سببا في تعنت ولدك ولا سببا في ضياعه. وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم وأن يبارك فينا وفي أولادنا وفي أولادكم، وأن يحفظ أولادنا من مضلات الفتن ومن مزالق الفتن ومن شياطين الإنس والجن، وأن يجعلهم أسسا في بناء هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.